يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني بأمك فاطمة، أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك. وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 67 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن. نهاية المطاف، وهذا هو الجزء الثالث من نهاية مطافنا، وهذه هي الحلقة الأخيرة من مجموعة حلقات أعرف إمامك. تقدم في الجزئين الماضيين من أجزاء نهاية مطافنا هذا حديث في خلاصة لما تم عرضه في خارطة العقيدة السليمة، وأجبت على 3 أسئلة. آخر تلك الأسئلة كان في الحلقة الماضية فيما يرتبط بوحدة الوجود، ثم عرضت ما عرضت من حديث يرتبط بفيديو مقتطع في 6 ثوان من حلقات هذا البرنامج. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية. استمرارا مع بيان بعض الملاحظات والتوضيحات، سيكون حديثي في هذه الحلقة، وأبدأ من هذه الملاحظة. تريدون أن تسموها ملاحظات، توضيحات، ليس مهما. ما عرضته بين أيديكم في مجموعة هذه الحلقات من برنامج الخاتمة، وأتحدث عن مجموعة حلقات أعرف إمامك، ما عرضته من خارطة للعقيدة السليمة لم يكن أمرا سهلا بالنسبة لي وبالنسبة لغيري. تجلسون أمام شاشتي، تتابعون البرنامج، قد يكون هذا الأمر سهلا، وفي بعض الأحيان قد يكون صعبا. الظروف الموضوعية تختلف باختلاف ملابسات حياة الأشخاص، لكن بالإجمال فإن الجلوس أمام شاشة التلفزيون ومتابعة هذا البرنامج ليس عسيرا جدا، حتى لو كانت الظروف الموضوعية معاكسة. عملية استخلاص عقيدة بالنحو الذي استخلصته لكم عملية معقدة جدا. أنا لا أطالبكم أن تسلموا وأن تقبلوا وأن تصدقوا بالذي طرحته أبدا. هذه عقيدة، وأنا لست مسؤولا عن عقيدة أي شخص، حتى في أسرتي، في أسرتي الصغيرة. العقيدة قناعة، شعور، إحساس، علم، معرفة، إذعان، تسليم. تختلف هذه المضامين من شخص لآخر. بالنتيجة العقيدة أمر شخصي، العقيدة ما هي بثوب نلبسه، العقيدة ما هي بمظهر يمكننا أن نتمظهر به، العقيدة أمر لا بد أن يستقر في مكنون ضمير الإنسان، في مكنون عقله وقلبه، في مخزون سره، ولا بد أن تنسجم مشاعره وعواطفه وأحاسيسه مع مضمون عقيدته، وإلا فلا عقيدة في البين. فهي في الحقيقة أمر شخصي صرف، لكنني ألفت نظركم إلى أهمية ما تم طرحه في هذا البرنامج من جهة الجهد المبذول. لا أتحدث عن جهد مبذول في الفترة التي عرض فيها البرنامج، قطعا هناك جهد مبذول لبرنامج امتد من بداية شهر رمضان إلى هذا اليوم يوميا وبطريقة البث المباشر ولفترة زمانية طويلة، قطعا هناك جهد مبذول مني وجهد مبذول من كادر القناة وجهد مبذول منكم بسبب المتابعة والاهتمام، قطعا هناك جهد مبذول. أنا لا أتحدث عن الجهد المبذول هذا، إنني أتحدث عن الجهد المبذول عبر السنين. ما قدمته لكم خلاصة تمتد إلى أكثر من 4 عقود، صدقوني هذه زبدة، هذه زبدة وخلاصة لجهد مبذول إلى أقصى الحدود في مدة زمانية تتجاوز 4 عقود، هذه زبدة صافية نقية مفلترة من المنابع الأصيلة الصافية، قطعاً وقطعاً وقطعاً بحدود الممكن الذي يقيده قصوري وتقصيري. فأنا لا أستطيع أن أتجاوز هذه الحدود، إذا تجاوزت حدود الممكن المحكوم بقصوري وتقصيري فإنني سأفسد ولا أصلح، هذه هي الطبيعة البشرية التي تحكمني وتحكمكم، ولا يمكنني ولا يمكنكم أن تفروا منها، لا نستطيع الفرار منها. أتمنى عليكم أن تعرفوا قيمة هذا الجهد كي تعرفوا كيف تنتفعون منه. أنا لا أطلب منكم أن تقتنعوا بكلامي، أنا أقول عليكم أن تتأكدوا من صحة كلامي وأن تقبلوه وفقا لحكم عقولكم أولا وقلوبكم ثانيا. تلك هي عقيدة. لن أطيل الكلام أكثر من ذلك في هذه الملاحظة في هذا التوضيح، وأنتقل بكم إلى الملاحظة الثانية. العقيدة يتعلمها الإنسان، حتى لو افترضت أنكم قبلتم بكل ما طرح في هذا البرنامج وتعلمتم العقيدة من هذا البرنامج، العقيدة لا تصل إلى العقول وإلى القلوب بالتعليم والتعلم فقط، وهذه المشكلة لم توضح للشيعة، لأن المؤسسة الدينية هي أساسا جاهلة بها وفاقدة لها، وفاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه. التعليم والتعلم بوابة لوصول العقيدة إلى العقل والقلب. البداية من هنا، علينا أن نتعلم وأن نتعلم على أحسن وجه، وأن نبذل قصارى جهودنا فيما نريد أن نتعلمه، خصوصا إذا كان الكلام عن عقيدتنا، عن علاقتنا بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. العقيدة بحاجة إلى عامل مساعد، هذا العامل يقوم بالممازجة بين العقيدة وبين القلب. القلب وهو الجانب الوجداني من الإنسان هو الجهة التي تمتلك الطاقة المتوهجة والتي إذا ما امتزجت مع مضمون العقيدة في العقل فإن الإنسان يكون قد تكامل عقائديا. فنحن بحاجة إلى عامل مساعد يذيب عقيدة عقولنا في قلوبنا. من الآخر، تعلمنا عقيدة صحيحة سليمة ورسخت في عقولنا، وبإمكاننا أن نتحدث عنها، وبإمكاننا أن نعلمها الآخرين، وبإمكاننا أن نحاجج عنها وأن نقيم الأدلة عليها. تعلمنا بطريقة جيدة حسنة ورسخت المعلومات في عقولنا. نحن بحاجة إلى أن نحول هذه المادة إلى مزيج يمازج القلب، وهنا فإن العملية الكيميائية هذه بحاجة إلى عامل مساعد. الذين يدرسون الكيمياء وحينما يذهبون إلى المختبرات الكيميائية ويجرون التجارب، وحينما يذهبون إلى المختبرات الكيميائية ويجرون التجارب في تلك المختبرات، في كثير من الأحيان يحتاجون إلى عامل مساعد لأجل أن تكون عملية التفاعل في أحسن حالاتها أو في أحسن ما يمكن أن تنتج لنا من الخصائص والطبائع والمميزات. فهناك العامل المساعد الذي يكون سببا في إنجاح عملية التفاعل الكيميائي، وهذه قضية معروفة يعرفها المتخصصون والدارسون لعلم الكيمياء، العوامل الكيميائية المساعدة في تنشيط التفاعلات الكيميائية. في عالم العقيدة هذا الأمر موجود بعينه بالضبط، قطعا بما يناسب عالم العقيدة. فالمعلومات العقائدية في العقل تحتاج إلى عامل مساعد يسرع عملية التفاعل والتمازج ويسبب السرعة فيما تنتجه تلك التفاعلات، وأن تكون النتائج على أكمل وجه. إذن نحن عندنا عقيدة صحيحة في عقولنا، وعندنا قلوب نريد أن نمازج بين هذه العقيدة وبين قلوبنا. يمكننا بالتفكر، بالتدبر، بالتذكر، بالمواصلة عبر البحث وعبر المعايشة من خلال القراءة أو من خلال الكتابة أو من خلال الاستماع والمشاهدة إلى غير ذلك، من خلال المباحثة والمناقشة مع الذين يشاركوننا في تلك العقيدة إلى غير ذلك، يمكننا أن نمازج تلك العقيدة في قلوبنا، لكن التمازج ذلك لن يكون في الجودة العالية. هو جيد لكنه لن يكون في الجودة العالية. الإكسير الذي فيه كل السر في أن العقيدة التي في عقولنا يمكننا أن نمازجها في قلوبنا ومع قلوبنا هو الحسين، الحسين، الحسين. وحين أقول الحسين إنني لا أتحدث عن الحسين بما هو هو، وإنما أتحدث عن علاقتنا به. علاقتنا بالحسين هي التي ستسخن هذه العقيدة في قلوبنا. فحرارة الحسين ولوعة الحسين في القلوب النظيفة تشكل عاملا مساعدا ذهبيا لتسريع عملية التفاعل الكيميائي الوجداني في قلوبنا. إذا أردنا أن نقوم بعملية عجن لعقيدتنا العقلية في قلوبنا، فإن علاقتنا السليمة مع الحسين هي التي ستفعل ذلك. من أبرز مصاديق علاقتنا مع الحسين دموع وزيارة، ولا أتحدث بالضرورة عن زيارة طقوسية، قطعا هي مهمة لا حاجة للحديث عن أهميتها، إنني أتحدث عن زيارة الحسين إن كان ذلك من قريب أو كان ذلك من بعيد، إن كان ذلك بطقوس معينة بحسب نصوص الزيارات وآدابها، أو كان ذلك إنشاء من عندنا نناجي الحسين ونخاطبه ونتحدث إليه. إنني أتحدث عن الزيارة بنحو عام بشكل عام من دون التوغل في التفاصيل. زيارة الحسين والبكاء على الحسين، وأتحدث عن البكاء العميق. هناك بكاء سطحي على الحسين، هذا البكاء الذي يستند إلى الثقافة التي تعلمتها الشيعة من خطباء المنابر، هذا بكاء سطحي. وفي الحقيقة ما هو ببكاء على الحسين، إنه بكاء على آثار الحسين. البكاء على الحسين شيء، والبكاء على آثار الحسين شيء آخر. لا أريد أن أفصل الكلام في هذا الموضوع، لأنني إذا دخلت في هذا الموضوع ستنتهي الحلقة وأنا سأكون لست واصلا إلى نقطة مهمة من الموضوع. هذا موضوع كبير، وعدتكم من أن مجموعة حلقات من حلقات هذا البرنامج سيكون الحديث فيها عن الحسين صلوات الله عليه، حينما نوفق ونصل إلى تلكم الحلقات سأحدثكم عن هذا الموضوع وغيره بالتفصيل. البكاء يستند إلى وعي، يستند إلى ثقافة. البكاء الذي يستند إلى ثقافة حسينية تؤخذ عن الوائلي وأمثاله من الخطباء، تؤخذ عن محمد باقر الصدر وتلامذته وما كتبوا في هذا المجال، تؤخذ عن حزب الدعوة وتفاريعه، عن منظمة العمل الإسلامي الشيرازية وتفاريعها، عن الثقافة الشيرازية الشعائرية. البكاء الذي يؤخذ عن الشعراء وعن الرواديد، خصوصا في زماننا هذا، خصوصا في هذه العقود المتأخرة، هذا بكاء سطحي لا أتحدث عنه هنا، إنني أتحدث عن بكاء عميق يستند إلى وعي يمكننا أن نجد رموزه، رموز ذلك الوعي في كتاب كامل الزيارات. في كتاب كامل الزيارات، والذي أصطلح عليه من أنه الرسالة العملية للحسينيين، إنني أتحدث عن الحسينيين الذين يعرفون الحسين وفقا لمذاق الحجة ابن الحسن، لا لمذاق هؤلاء الأغبياء من الشعراء والرواديد الذين عددهم كثير في جونا الشيعي. لا أتحدث عن وعي يبتني على الثقافة الوائلية ومن تفرع من فروع هذه المدرسة. لا أتحدث عن وعي الأحزاب الشيعية الدينية القطبية كحزب الدعوة ومنظمة العمل الإسلامي وأمثالهما. هذه العناوين وهذه المجموعات تتحدث عن حسين لا صلة له بحسين الذي تتحدث عنه الروايات والزيارات والأدعية في كامل الزيارات وغيره مما جاء عن العترة الطاهرة. فإنني أتحدث هنا عن بكاء عميق يؤسس على ثقافة زيارة الناحية المقدسة التي وردت عن صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. أتحدث عن بكاء عميق بهذا المستوى بعيدا عن المستويات الضحلة التي أعطتنا حسينا. هو حسين قطبي، هو أحد الأشخاص الذين نظمهم حسن البنا، حسين حزب الدعوة وحسين منظمة العمل الإسلامي الشيرازية وحسين محمد باقر الصدر وحسين الوائلي وحسين هؤلاء الشعراء والرواديد. إما أن يكون شخصا لا يعرف رأسه وبدايته من نهايته، مجموعة من الصور المتضاربة والمتناقضة بحسب خيالات مجموعة من الشعراء الذين لا يملكون ثقافة ولا يملكون وعيا في العقيدة الأصيلة التي تنتمي إلى قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهم بتفهيمهم. شعراء عقولهم كشكول من قذارات النواصب إلى قذارات شعراء سبقوهم يقلدونهم إلى انعكاسات ما يجري في واقع اليوم إلى صور شعرية هم يخترعونها لا حقيقة لها لا في التاريخ ولا في العقيدة. فيأتينا حسين لا نعرف وجهه ولا نعرف بدايته من نهايته، إنه حسين الشعراء والرواديد، الحسين الجودلية، جودلية، رقع يصنعونها لنا. هذه الرقع تلامس أهلام قلوب الناس، يتفاعلون معها، يبكون عليها، وهذا هو البكاء السطحي الذي لا ينتمي انتماء حقيقيا إلى الحسين الحقيقي. أما الوائلي وحزب الدعوة ومحمد باقر الصدر والبقية، الجوقة الباقية، فهؤلاء يرسمون لنا شخصا منظما في جماعة الإخوان المسلمين، وربما يكون مسؤوله سيد قطب، هذا هو الذي أنتجوه لنا. سيقولون ما يقولون ردا على كلامي هذا، لكن الحقيقة هي هذه، أنا لا أبالي بما سيقولون، لكن الحقيقة هي هذه. ابحثوا عنها بأنفسكم وتأكدوا من حسين هذا الذي يقدمونه لكم عبر فضائياتهم الوسخة بالثقافة القطبية النجسة. يقدمون لنا شخصا ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وربما لم يصل إلى الدرجة التي يكون فيها عضوا في مكتب الإرشاد، المكتب الذي يمثل القيادة العليا لجماعة الإخوان المسلمين. أما ما تعرضه الثقافة الشيرازية الشعائرية، إنها تعرض لنا الحسين في تفاهة تنتشر في مجموعة من الشعائر، ليس إلا الحسين الذي في كامل الزيارات، في نصوص الزيارات، وكثير من تلك النصوص لا تقرأ ولا تعرفها الشيعة. الشيعة يعرفون زيارة وارث ويعرفون زيارة عاشوراء، وربما قرأوا في بعض من الأحيان زيارة الناحية المقدسة. الزيارات العظيمة في كامل الزيارات تحدثنا عن الحسين بمنطق آخر. تحدثت في برامجي ومجالسي المختلفة عن كثير من مضامين كامل الزيارات. لو سألتموني عن كتاب تقرؤونه عن الحسين وفقا لثقافة الحجة ابن الحسن، فإنني سأقول لكم لا يوجد كتاب بهذا الذوق وبهذا الفهم. لقد قلبت المكتبة الشيعية، قلبتها ظهرا لبطن، وأنا الخبير بها. صدقوني ما وجدت كتابا يحدثنا عن الحسين وفقا لمذاق الحجة ابن الحسن، لا في اللغة العربية ولا في اللغة الفارسية. كامل الزيارات حديث أهل البيت، نصوص زيارات الحسين وآل الحسين يحدثنا عن حسين وفقا لمذاق الحجة ابن الحسن، ولكن نحن بحاجة إلى فهمه. حتى لو نقلوا لكم تلك النصوص إنهم لا يفهمونها، وإذا ما حاولوا شرحها يشرحونها وفقا لقواعد الفهم في علم أصول الفقه الشافعي وفي علم أصول الكلام المعتزلي، فلا يوجد شيء من قواعد التفهيم العلوي في المنهج الحوزوي مطلقا مطلقا مطلقا. هذا هو الموجود في واقع مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية. الوقت يجري سريعا، أقف عند هذا الحد. إذا أردتم أن تمازجوا بين عقيدة عقولكم وبين مضمون قلوبكم فدونكم الحسين، تعلموا أن تزوروا الحسين بعمق، وتعلموا أن تبكوا على الحسين بعمق. وهذا لن يتحقق إلا أن تعيدوا قراءة الحسين وفقا لمذاق الحجة ابن الحسن. سأحاول معكم إن وفقت لذلك أن أعيد قراءة الحسين في مجموعة حلقات من حلقات هذا البرنامج في قادم الأيام، إذا جرت الأمور بأسبابها قطعا، إذا بقيت هذه القناة وهذه الشاشة مستمرة في عملها، إذا بقينا أحياء، إذا وإذا إذا جرت الأمور بأسبابها. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضين من شهر رمضان. ملاحظات سريعة. هذه الحلقات، وأتحدث عن الحلقات الأخيرة، حلقات البراءة وحلقات نهاية المطاف، سنبدأ إعادة بثها من يوم غد. أتمنى عليكم أن تتابعوها، فيها من المطالب المهمة والمهمة جدا التي أنتم بحاجة إليها لأجل أن تنتفعوا من المطالب التي عرضت في حلقات هذا البرنامج. فحلقات البراءة وحلقات نهاية المطاف إنها 6 حلقات، سنبدأ إعادة بثها من يوم غد إن شاء الله تعالى، وبعد أن يكتمل عرض هذه الحلقات سنعيد بث الحلقات التي ترتبط بشؤون عقيدة التوحيد، مجموعة حلقات الصحيفة 5. أشرت إلى هذا كي تكونوا على علم فيما يرتبط بإعادة بث حلقات هذا البرنامج. أتمنى عليكم أن تتابعوها وكأنكم تشاهدونها للمرة الأولى، فيها الكثير من المطالب التي فاتتكم، هذا شيء طبيعي، حلقات طويلة، حلقات كثيرة مشحونة بالمطالب، معلومات جديدة عليكم. قطعا هناك الكثير من التفاصيل قد فاتت عليكم، عودوا إلى متابعتها وكأنكم تشاهدونها وتستمعون إليها لأول مرة، واستعينوا بكتابة الملاحظات. عديدون من أبنائي وبناتي من أخواني وأخواتي يطالبون بتحويل البرنامج إلى كتاب مطبوع، أتمنى أن أجد وقتا كي أحرر هذه المطالب بصيغة كتاب، لكنني في الوقت الحاضر لا أجد فسحة. يمكنني أن أسعى في طباعة نفس البرنامج، أن نحول البرنامج الذي عرض عليكم إلى برنامج مطبوع على الورق، أما أن أعيد تحريره بشكل كتاب في الحقيقة لا أجد وقتا لذلك. أتمنى أن أقوم بهذا الأمر لكنني لا أجد وقتا في الوقت الحاضر، وربما يتأخر هذا الأمر وربما لا يكون، ما يدريني ما الذي سيقع في قادم الأيام. مشاغل الحياة ومشاكل العمل وسائر الملابسات الأخرى في حياتنا وأيامنا هذه، سأسعى إلى تحويله إلى برنامج مطبوع على الورق، قطعا مع بعض التعديل بما يناسب الطباعة على الورق. هذا الأمر أعدكم به وأتمنى أن أوفق في ذلك. بالنسبة للموضوعات المتبقية التي سأتناولها فيما بقي من هذا البرنامج. البرنامج طويل، هذا طويل وطويل جدا. بقيت لدينا موضوعات لابد أن أتناولها، كل موضوع في مجموعة من الحلقات. هذا ما عليه نيتي، هل سأوفق لذلك؟ هل سأتمكن؟ هل ستساعدني الظروف الشخصية الصحية؟ لا أدري، لكن هذا هو الذي يدور في ذهني، يدور في نيتي. إعادة قراءة الحسين وفقا لمذاق الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه، وهذا موضوع مفصل. تأريخ حديث أهل البيت، كيف تم تدوينه، كيف وصل إلينا، ما يرتبط بتأريخ حديث محمد وآل محمد، وهذا الموضوع بالغ الأهمية إلى أقصى الحدود. لا أستطيع أن أحدثكم بلغة هذه كي أبين لكم أهمية هذا الموضوع. هذا الموضوع بالغ الأهمية جدا جدا. قطعا سيكون هذا الموضوع في مجموعة حلقات خاصة به. كتاب سليم، كتاب السقيفة، كتاب ظلامة فاطمة صلوات الله عليها، مجموعة حلقات سأتناول فيها هذا الكتاب الذي فضح سقيفة بني ساعدة. تفسير إمامنا الحسن العسكري سيد تفاسير آل علي، مجموعة حلقات بخصوصه، هذا الكتاب الذي فضح سقيفة بني مرجعية ومن هنا يحاربونه أشد الحرب. حينما أقول فضح سقيفة بني مرجعية، هو لم يكن قد ألف بعد زمانها، هذا الكتاب مؤلف قبل زمانها، يخبرنا عن قادم الأيام، عن فضائح وعورات سقيفة بني مرجعية، بني نجف، بني طوسي. الموضوع الأخير هو منهج التفسير العلوي، هذا المنهج الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. فعلا هذه الموضوعات التي في نيتي أن أتناولها فيما بقي من هذا البرنامج. هل سأوفق؟ هل سأنجح؟ هل تجري الأمور بأسبابها؟ ذلك أمر موكول علمه إلى الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. أتمنى أن أكون في خدمتكم كي أكمل ما بدأته في هذا الملف الكبير، ملف الكتاب والعترة، والذي قلت عنه منذ سنين إنه ملف حياتي. والخاتمة كما تعلمون الجزء الرابع بعد الأجزاء الثلاثة المتقدمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أسألكم الدعاء في أن أوفق لذلك. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأنا، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين. فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان في نيتي أن أوجه رسالة إلى أولئك الذين اجتمعوا في النجف في بدايات شهر شوال وهم يخططون المكائد لقناة القمر الفضائية، ولي شخصيا ولكل الذين يتفقون مع الفكر الذي يطرح عبر هذه القناة. لكنني في الحقيقة لا أجد وقتا، ربما إذا وجدت وقتا في فرصة أخرى سأوجه رسالتي إليهم. أنا قد كتبت في الملاحظات التي أمامي هذا الأمر، لكنني أرى الوقت يجري سريعا، لذا سأترك هذه الملاحظة. وملاحظة أخرى سأطوي كشحا عنها. كنت قد حدثت الذين يتابعون هذه البرامج عبر هذه الشاشة من أن مخططا يخطط لإيذائهم. النجف مع الأمن الوطني، وتعرفون الأمن الوطني لأي جهة يتبع في العراق، فما بين النجف وبين الأمن الوطني هناك مراقبة ومتابعة لمجالسكم التي تعقدونها، وهناك نية لإيذائكم. لكنني نصحتكم، قلت لكم اخرجوا إلى العلن، وهؤلاء الوكلاء والمعممون الذين يحاولون تشويه سمعتكم قاوموهم قوامة عشائر، سيتأدبون، لأن تبليغا وصل إليهم من النجف أن يسعوا في تشويه سمعتكم وأن يفرقوا فيما بينكم وبين عشائركم. هذه توجيهات جاءت من النجف. هناك العديد من التفاصيل كان في نيتي أن أنبهكم عليها. هناك مراقبة، متابعة لمجالسكم، وبعض المجالس فعلا هددوها، لكنني أقول لكم، وإنما أحدثكم عبر الشاشة، فليس لي من اتصال وليس لي من ارتباط أو تنظيم معكم. لو كان لي من اتصال أو من طريق فيما بيني وبينكم لتواصلت معكم عبر ذلك الطريق. فأنا لا أريد أن أعمل بأسلوب التنظيمات وبأسلوب الأحزاب والمجموعات التي سئمنا منها وسئمنا من قذارتها ومن ضلالها ومن فسادها. إنني أطرح الحقائق أمام أعينكم، أنتم انتفعوا منها بقدر ما تستطيعون، ولكن ما من أمر مهم إذا أراد الإنسان أن يسعى في تحقيقه إلا وأن يدفع الضريبة لأجله. قد تكون الضريبة عالية، قد تكون الضريبة قليلة، قد تكون مادية، قد تكون معنوية. بالنتيجة لا بد من دفع ضريبة، لا بد من تضحية، والجرأة هي التي تساعدكم في ذلك. أنتم تريدون أن تتحدثوا عن ثقافة العترة الطاهرة، فلماذا الخوف ولماذا يريدون أن يؤذوكم؟ عليكم أن تواجهوا هذه المشكلة بجرأة. لا أتحدث عن عنف، ولا أتحدث عن مواجهة، ولا عن معارضة مجتمعية. عليكم أن تتصرفوا بحكمة، أن تلجأوا إلى عشائركم، أن تلجأوا إلى العقلاء، أن تلجأوا إلى الشخصيات المهمة. أنتم يا أصحاب الشهادات وأنتم يا أصحاب الكفاءات، المسؤولية تقع عليكم. أنا لا أريد أن أشخص تكليفا شرعيا لأحد، كل واحد منكم أعرف بظروفه وأعرف بمشاكله وأعرف بتكليفه الشرعي، إنما هي ملاحظات على الطريق. إذا كانت نافعة فانتفعوا منها، إن لم تكن نافعة لكم فدعوها جانبا وابتعدوا عنها. فهاتان الملاحظتان، وإن كنت قد أثبتهما على ورقة الملاحظات أمامي، لكنني طويت عنهما كشحا وأعرضت عن تفاصيلهما لضيق الوقت. ما بقي من الوقت أريد أن أشير إلى ملاحظات مهمة ومهمة جدا على الأقل من وجهة نظري فيما يرتبط بحديثي الذي ما استطعت أن أكمله في الحلقة الماضية عن وحدة الوجود. أجبت إجابة إجمالية لكنني في الحقيقة لم أكن مقتنعا بتلك الإجابة لأنها كانت مقتضبة، كانت مختصرة، فقد أغمضت عن كثير من المطالب والملاحظات المهمة، ولا أعتقد أنني سأستوفيها فيما بقي من وقت ضيق للحديث عن هذه المطالب، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. ملاحظة وهي في الحقيقة سؤال يطرح نفسه حينما حدثتكم عن الفهم الأول لوحدة الوجود، من أن الوجود والموجود معا متحدان، وهذا هو الذي يقال له وحدة الوجود. وحدة الوجود والموجود معا، والذي قلت لكم من أنه سيؤدي إلى الاتحاد والحلول، إلى أن الله سيكون متحدا مع الكون، وسيكون الكون متحدا مع الله، وفي الحقيقة سيكون الله هو الكون وسيكون الكون هو الله. لماذا ذهبوا بهذا الاتجاه؟ هل يريدون أن ينتقصوا من الله؟ أبدا، هم لا يريدون أن يفعلوا ذلك، هم يريدون أن ينزهوا الله، ولكنهم يريدون أن ينزهوا الله من حيث هم، المنطق الإبليسي. الله يريدنا أن ننزهه من حيث محمد وآل محمد، من هناك. هؤلاء إن كانوا من الفلاسفة، من الصوفيين، من العرفانيين، من أي ملة، يريدون أن ينزهوا الله، لأن الذين يعتقدون بوحدة الوجود والموجود معا حتى من الفلاسفة الغربيين، من اليهود أو من المسيحيين، فإنهم من المتدينين، من الفلاسفة المتدينين. الهندوسية ديانة، والتاوية الديانة الصينية هي الأخرى ديانة، هي الأخرى تقول بوحدة الوجود. والكابالا اليهودية، العرفان اليهودي يقول بوحدة الوجود والموجود معا، إنها ديانة عميقة. وهكذا في التصوف المسيحي وفي اللاهوت المسيحي العميق، هم يقولون بوحدة الوجود والموجود معا. والصوفيون من السنة والشيعة هم متدينون بحسب ما يعتقدون من دينهم. كل هذه الجهات تعتقد بالله، تؤمن بوجوده وتؤمن بكماله، إذا لماذا قالوا ما قالوا؟ لماذا تبنوا هذه العقيدة؟ لأنهم لا يريدون أن يتصوروا وجودا ثانيا منفصلا عن وجود الله، وهذا ينقص من كماله، هذا ينقص من كمال الله. إذا ما أثبتنا وجودا للكون وأثبتنا وجودا لله يختلف عن وجود الكون بحسبهم، فإنهم يجدون ذلك نقصا في الله سبحانه وتعالى، فماذا سيصنعون؟ هم لا يستطيعون أن ينكروا وجود الكون، الكون موجود وهم يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى، فهل سيثبتون للكون وجودا هو غير وجود الله ويعتقدون بوجود لله هو غير وجود الكون؟ إذن هناك وجودان، فكيف نستطيع أن نتصور الكمال المطلق في الله سبحانه وتعالى؟ فهناك في الوجود وجود معزول عن وجود الله. إذن ما هو الحل؟ الحل أن الوجود واحد وأن الله هو الكون والكون هو الله، فإن الله أراد أن يظهر بهذه الصورة فظهر بصورة الكون، فالكون هو الله والله هو الكون، لأننا إذا جعلنا للكون وجودا معزولا عن وجود الله فهذا نقص في وجود الله سبحانه وتعالى، هذا نقص في الله، والله هو الكامل المطلق الذي لا يمكن أن نتصور نقصا فيه، ولا يمكن أن يكون شيء معزولا عنه، فكيف نعزل الكون عنه؟ فإن الله هو الكون وإن الكون هو الله. فهم ذهبوا بهذا الاتجاه تنزيها لله سبحانه وتعالى، ولكنهم وقعوا في الاتحاد والحلول وهو الكفر بعينه وفقا لثقافة العترة الطاهرة، وفقا لثقافتهم هو تنزيه لله سبحانه وتعالى. أتحدث عن ثقافة القائلين بعقيدة وحدة الوجود والموجود معا. بالنسبة لعرفاء الشيعة، عرفاء الشيعة يقبلون هذا الكلام، الدراويش ما عندهم من مشكلة، لأن الدراويش لا يعانون من مشكلة مع النصوص الشرعية، هم على طريقة صوفية السنة. المشكلة عند من؟ عند الحوزويين العرفانيين، فهؤلاء متشرعة متفقهة بحسب الفقه الحوزوي، بحسب الشرع الحوزوي، فلا يستطيعون أن يؤمنوا بالتصوف والفلسفة والعرفان الذي هو تصوف، لا يستطيعون أن يؤمنوا به كما آمن به الدراويش الشيعة، فلا بد من شرعنة، من إيجاد حل لهذه المشكلة، وإلا فإن قلوبهم تهوى ما يذهب إليه ابن عربي في وحدة الوجود والموجود معا، ولذا في مجالسهم الخاصة يتغنون بأشعار ابن عربي وأشعار غيره من شعراء العربي من الصوفيين أو من شعراء الفرس، يتغنون بأشعارهم التي هي صريحة وصريحة جدا وجدا في وحدة الوجود والموجود معا، لكنهم حينما ينظرون في كتبهم في دروسهم يذهبون إلى هذا القول من وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، لكي يتخلصوا من إشكال الوقوع في الاتحاد والحلول وأمثال ذلك، كي يرسموا صورة عرفانية عقائدية منسجمة مع ما هو معروف في الجو الحوزوي الشرعي الفقهي الكلامي، قولوا ما شئتم. فرارا من تلكم الإشكالات ذهبوا بهذا الاتجاه كي يتخلصوا من إشكالية الاتحاد والحلول. القضية معقدة تحتاج إلى شيء من التأمل من الدقة في النظر، فهم أيضا يريدون أن ينزهوا الله من الاتحاد والحلول، لذلك ذهبوا بهذا الاتجاه. إذن المجموعة الأولى هي لا تريد أن تنتقص من الله، هي تريد أن تنزه الله، لكنها نزهت الله بحسبها، عبادة إبليسية، من هنا وقعت في الاتحاد والحلول. المجموعة الثانية وهي العرفانية الحوزوية الشيعية، إذا التزمت بقول المجموعة الأولى وقعت في الاتحاد والحلول، وهذا خلاف لتنزيه الذات الأولى بحسب الموازين الشرعية الفقهية الحوزوية، فلا بد من الفرار من هذه المشكلة، فذهبوا باتجاه هذا القول، باتجاه قول وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما تنزيها للذات الأولى. المجموعة الأولى لا تريد أن تنتقص من الله، تريد أن تنزه الله ولكن بحسبها. والمجموعة الثانية وهي المجموعة العرفانية الحوزوية الشيعية، هي لا تريد أن تنتقص من الله، هم يريدون أن ينزهوا الله، ولكنهم هم أيضا يريدون أن ينزهوا الله بحسبهم. وهو تنزيه إبليسي أيضا. صحيح أنهم ذهبوا باتجاه شرعنة عرفانهم، مثلما يقولون عن صدر الدين الشيرازي إمام العرفاني عند الشيعة. الفيلسوف والفارسي المعروف الملا صدرة، مثلما يقولون عن من أنه دين الفلسفة وفلسفة الدين، حاول أن يلبس الفلسفة لباسا دينيا، وحاول أن يلبس الدين لباسا فلسفيا بما سمي بمنهج الحكمة المتعالية. فيقولون من أنه جعل الفلسفة عرفانية وجعل العرفان فلسفيا، جعل الدين فلسفيا وجعل الفلسفة دينية، هكذا يقولون عنه. هل نجح في ذلك؟ أنا لا أعتقد من أنه قد نجح كثيرا، هو قد سعى في هذا الاتجاه. نعم هو نجح في جعل الفلسفة دينية من وجهة نظر الدين العرفاني. الدين العرفاني دين خاص بالعرفانيين لا شأن لنا به. من هذه الوجهة نعم نجح صدر الدين الشيرازي في جعل الفلسفة دينية وفي جعل الدين فلسفيا، بملاحظة أن الدين الذي أتحدث عنه هنا هو دين العرفانيين، لا أتحدث عن دين محمد وآل محمد. ودين العرفانيين يختلف عن دين مراجع النجف. مراجع النجف أسسوا دينهم وفقا للمنهج الشافعي المعتزلي، خلطوا بين منهج الشوافعي فقها ومنهج المعتزلة اعتقادا، مع ملاحظة أن الشوافع من السنة عقائدهم أشعرية ليست معتزلية. صحيح أن الفخر الرازي وأمثاله من أئمة الشوافع تأثروا بالفكر المعتزلي في جانب من الجوانب، ولهذا علماء الشيعة يقولون عن الفخر الرازي من أنه قد تشيع، يجدون تشابها فيما بينما تأثر به من الفكر الاعتزالي وبين دينهم الاعتزالي، وإلا فإن الفخر الرازي نصبي من الطراز الأول وهو من كبار أئمة الشوافع. أنا لست بصدد الحديث عنه وعن تفسيره وعن آرائه، فهذا باب واسع إذا أردت أن أدخل فيه. ليس مهما هذه التفاصيل، في بعض الأحيان أجبر على أن أدخل في هذه الزوايا، الكلام يجر الكلام ويهيمن على مركز الحديث في ذهني، أكون مضطرا للحديث في هذه الجهة أو تلك. أعود إلى أصل الموضوع، فالذين قالوا بوحدة الوجود والموجود معا، من أن الله هو الكون ومن أن الكون هو الله، ما أرادوا انتقاصا من الله، أرادوا تنزيه الله، ما أرادوا أن يعتقدوا بوجود موجود بجنب وجود الله، هذا هو الذي أرادوا، فأرادوا تنزيه الله ولكن بحسبهم، من خلال إدراكهم، من خلال تصورهم، وتلك هي عبادة وعقيدة إبليسية. أصحابنا العرفانيون الشيعة، العرفانيون الحوزويون الشيعة، وجدوا أن القائلين بذلك القول وقعوا في الاتحاد والحلول، بالنسبة لأولئك لا يجدون في هذا نقصا ولا ضيرا، هم يجدون في ذلك تنزيها لله، إذ جعلوا الله هو الكون وجعلوا الكون هو الله. العرفانيون الحوزويون المتشرعون المتفقهون الشيعة وجدوا في هذا نقصا خلافا للتنزيه الشرعي الذي تعلموه ولا يستطيعون أن يخالفوا، فذهبوا إلى القول بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما أيضا لأجل تنزيه الذات الأولى. هم لا يريدون أن ينتقصوا من الذات الأولى، هم يريدون أن ينزهوا الذات الأولى مما لحق بها من القول الأول. فذهبوا إلى القول بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، من أن الوجود واحد ولكنه يتكثر في مظاهر الموجودات، إذا كان هناك من تكثر فإن التكثر في مظاهر الموجودات، وهذه الموجودات محكومة في أصلها بوجود واحد لكنها تتكثر في مراتبها الظاهرة في حقائق موجوديتها، وهي تختلف في حالات قوة فعلها وكذلك في حالات انفعالها. في هذا الاتجاه نزهوا الذات الأولى عرفانيو الشيعة من قضية الاتحاد والحلول في مخلوقاته في كائناته، ولكنهم هم أيضا نزهوا الذات الأولى بحسبهم، وفي الحقيقة ما قالوا به ما هو بتنزيه، التنزيه عند محمد وآل محمد فقط الذي بينته لكم وشرحته لكم. هذه مناجاة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مسجد الكوفة، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وهي من المناجيات التي تعد من طقوس العبادة في مسجد الكوفة حتى في يومنا هذا. ماذا نقرأ فيها؟ مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت. قطعا التوجه في العبادة إلى وجه الله، ولكن العبادة لله سبحانه وتعالى نهاية الخطاب لله سبحانه وتعالى. عبر الإمام عبر الحقيقة المحمدية. مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت. هناك قطيعة بين الحي والميت. قد يقول قائل هذه مراتب، هذا كلام لا شأن لنا به، هذا كلام العرفانيين وفقا لنظريتهم. على أي أساس أسسوا نظريتهم؟ لا يوجد لها أساس في ديننا. هم أسسوا النظرية وفقا للنظرية السابقة، أخذوا النظرية السابقة وعدلوها، وبعد ذلك جاءوا يفسرون النصوص وفقا لنظريتهم، وهذه مشكلة كبيرة. يفترض إذا ما وصلوا إلى نظرية أن يحاكموا النظرية وفقا للنصوص، لا أن يجعلوا النظرية حاكمة على النصوص. مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت، هناك قطيعة فيما بيني وبينه. أنا لا أتحدث عن قطيعة العاطفة، عن قطيعة الحب. حبنا لله عبر إمامنا. أنا لا أتحدث عن قطيعة المعلومة. علمنا بالله سبحانه وتعالى بوجوده وعظمته عبر إمامنا. أنا أتحدث عن القطيعة في السنخية، هو شيء ونحن شيء. السنخية مصطلح فلسفي يشرح بأكثر من معنى، قد تشرح السنخية في الفلسفة بأصل النوع، بوحدة النوع، بطبيعة النوع، وهذه المعاني مختلفة. أصل النوع شيء، وحدة النوع شيء، طبيعة النوع شيء آخر. السنخية تعني جوهر الحقيقة في تكوين الشيء، فحينما أتحدث عن قطيعة، وقد استعملت هذا العنوان، هذا المصطلح، هذه الكلمة كثيرا في البرنامج، حينما أتحدث عن علاقتنا بالذات الأولى، حين أتحدث عن القطيعة إنني أتحدث عن القطيعة السنخية، هو شيء ونحن شيء، هو شيء لا يشابهه شيء، هو شيء ليس كالأشياء. هذه ثقافة العترة التي مرت علينا. فهناك قطيعة سنخية فيما بيننا وبينه. مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت، قطيعة في السنخية بين الحي والميت. إنني أتحدث بحدود اللغة، لن أذهب بعيدا خارج اللغة، لأن المعاني ستكون حينئذ بشكل أعقد، وأنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة. أريد أن أقرب الفكرة بين أيديكم. مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي؟ فأنت حي وأنا ميت، وقطيعة فيما بيني وبينك. الواسطة هي الرحمة، والرحمة تجلت في الحقيقة المحمدية. رحمتي سبقت غضبي، وفيما بيني وبين الحقيقة المحمدية قطيعة، لأنها استقرت في ظله فلا تخرج منه إلى غيره. صلتي مع من؟ صلتي مع محمد وآل محمد، خلقنا من فاضل طينتهم، هناك جهة اتصال في طبقة، في درجة، في مستوى من مستويات السنخية، خلقنا من فاضل طينتهم. وفي الحقيقة لا يوجد لطينتهم من فاضل، هذا التعبير تعبير تقريبي كيف نتصور أن فاضلا لطينتهم؟ هذا يعني أن الفيض الذي جاءهم كان زائدا عليهم، كيف يكون ذلك؟ حينما نتحدث عن فاضل طينة، المعنى عميق عميق عميق. أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل. خلقنا من فاضل طينتهم، نعم خلقنا، هذا واضح في كلماتهم، ولكن السؤال هل لطينتهم من فاضل؟ ليس لطينتهم من فاضل. إذن ما هو هذا الفاضل من الطينة؟ هذا موضوع ليس من شؤون حديثنا الآن، هذا يحتاج إلى بحث مفصل مطول. تحدثت عنه في برامجي المختلفة، ومع ذلك سأعود إليه في برامجي القادمة إن شاء الله تعالى. نحن خلقنا من فاضل طينتهم، فهناك مستوى من مستويات سنخية التواصل فيما بيننا وبينهم، هم وجه الله، فيما بيننا وبين الذات الأولى قطيعة، والصلة عبر الرحمة، والرحمة الأولى الحقيقة المحمدية، وفيما بيننا وبينها قطيعة. الصلة إمام زماننا. مولاي يا مولاي، أنت الحي وأنا الميت، وهل يرحم الميت إلا الحي؟ مولاي يا مولاي، أنت الباقي وأنا الفاني. قطيعة كاملة، أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي؟ الصلة الرحمة، رحمتي سبقت غضبي، تلك الحقيقة المحمدية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو الركن الثالث من عقيدتنا التوحيدية. مولاي يا مولاي، أنت الباقي وأنا الفاني، الركن الأول من عقيدتنا التوحيدية، قطيعة فيما بيننا وبينه، كان الله ولم يكن معه شيء، قطيعة كاملة. مولاي يا مولاي، أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي؟ هذه الرحمة في أصلها الحقيقة المحمدية، الركن الثاني من أركان عقيدتنا التوحيدية، فيما بيننا وبينها قطيعة استقرت في ظله فلا تخرج منه إلى غيره، فليس هناك من صلة فيما بيننا وبينها من جهة السنخية. لماذا؟ لأنها خلقت بنفسها. أما الخلقيات فقد خلقت بها ومنها، الخلق الأعلى محمد وآل محمد، والخلق الأدنى نحن، فخلقنا منها وبها. وهذا هو معنى من أننا خلقنا من فاضل طينتهم. هناك سنخية، وإلا فليس لطينتهم من فاضل، هذا انتقاص منهم. فإن الفيض يكون بقدر القابل، إذا قلنا من أن لطينتهم فاضل، هذا نقص في حكمة الحقيقة المحمدية، والنقص في حكمتها نقص في حكمة الذات الأولى، فكيف يصدر الفيض منها على محمد وآل محمد ويكون زائدا عليهم؟ فالفيض يكون بمستوى القابل، بمستوى القابل للفيض، فلا زيادة. موضوع فيه شيء من التعقيد لكنني مضطر إلى ذكره حتى أوضح لكم المطالب. التفاصيل ستأتينا إن شاء الله تعالى في قادم الأيام في برامج القادمة. هذه الرحمة التي هي الحقيقة المحمدية الركن الثاني من أركان عقيدتنا التوحيدية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الأفق الثالث، علاقتنا بأئمتنا بمحمد وآل محمد، هذا هو الركن الثالث من أركان عقيدتنا التوحيدية. حينئذ سنكون من فاضل طينتهم، هذا هو الركن الرابع، التطبيق النظري والعملي للأركان التوحيدية الثلاثة المتقدمة. هذه القضية واضحة شاخصة في كل جنبات ديننا. مولاي يا مولاي، أنت الدائم وأنا الزائل، قطيعة ما بين الدائم والزائل، أنت الدائم وأنا الزائل، وهل يرحم الزائل إلا الدائم؟ الرحمة من هنا، من الوجه الذي إليه نتوجه. هناك قطيعة، ومثلما قلت لكم إنني أتحدث عن قطيعة في السنخية، هو شيء ونحن شيء، فماذا يترتب على هذا؟ حكمته تقتضي أن يجعل فيما بيننا وبينه سببا كي نتواصل معه، هو ليس بحاجة إلى تواصلنا معه، نحن بحاجة إلى أن نتواصل معه، فلا بد من سبب. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ هو هذا السبب، هذا هو التنزيه الحقيقي، هذا هو توحيد محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أين هذا من توحيد ابن عربي والصوفية من أمثاله في وحدة الوجود والموجود معا؟ سبحان الذي أظهر الأشياء وهو عينها، أين هذا المنطق من هذا المنطق؟ منطق مناجاة أمير المؤمنين في مسجد الكوفة يشع نورا، يشع نورا. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه
وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته.
يمكننا أن نقول من أن ما توصل إليه الفلاسفة، ما توصل إليه الصوفيون في عقيدتهم وحدة الوجود والموجود معا، ما هو بتوحيد لله، هو توحيد للكون. قد يكون كلامهم صحيحا، أقول قد، إذا وجهنا ما ذهب إليه العرفانيون الحوزويون الشيعة، إذا وجهنا نظريتهم من وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما إلى الموجودات التي خرجت من الحقيقة المحمدية، فهناك حقيقة وجود واحدة، وهناك مراتب لهذه الموجودات. أنا أقول يمكن أن يصدق هذا الكلام، وإذا ما صدق أو إذا لم يصدق فهذا لا علاقة له بالتوحيد، هذا كلام في شؤون الخلقيات. الفكر الإنساني لامس هذا المعنى واعتقد بما اعتقد به، إن كان في القول الأول من وحدة الوجود والموجود معا، أو كان في القول الثاني، والقول الثاني أصوب وأدق وهو الأقرب إلى الواقع، من وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما. هذا الكلام يمكننا أن نطبقه على الموجودات التي صدرت من الحقيقة المحمدية فيما بينها، بمعزل عن الذات الأولى وبمعزل عن الحقيقة المحمدية بسبب القطيعة. هناك قطيعة في السنخية فيما بين الذات الأولى وما بين الحقيقة المحمدية وما بين الخلقيات والكائنات التي تجلت وظهرت من الحقيقة المحمدية. يمكننا أن نطبق هذه النظرية القائلة بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما على ما صدر عن الحقيقة المحمدية قطعا، لا بد من صياغة هذه النظرية بشكل يناسب ما أشرت إليه، وهذا لا شأن له بعقيدة التوحيد، ولا شأن له بثقافة العترة الطاهرة، إنه جزء من التدبر والتفكر في شؤون المخلوق. من هنا أقول من أن توحيد ابن عربي والصوفيين من أشباهه هو توحيد للكون وليس توحيدا لله، وكذلك ما ذهب إليه العرفانيون الشيعة في عقيدتهم في وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما هو توحيد للكون. هم يعبدون الكون، هم لا يعبدون الله. ابن عربي يعبد الكون، لقد وحد الكون، وعرفانيو الشيعة يعبدون الكون. أقرب لكم هذا الموضوع، هذا ما أعتقده أنا، ليس بالضرورة صحيحا من وجهة نظري، هذا أمر صحيح ما أقوله، لكن قد لا تتفقون معي، أنتم أحرار فيما تعتقدون وأنا حر فيما أعتقد. الذي أعتقده أن ابن عربي ومن معه من الصوفيين من السنة أو الشيعة يعبدون الكون، هم يعيشون حالة توحيد للكون، هذا ما هو بتوحيد لله. وعرفانيو الشيعة كذلك من الحوزويين الذين قالوا بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما إنهم يوحدون الكون. هناك قضية مهمة في هذا الكيان الإنساني، هذه القضية المهمة في هذا الكيان الإنساني ترتبط بعالم إدراكه، وعالم الإدراك عند الإنسان عالم عجيب ومعقد. جزء من هذا العالم هو إحساسه. نذهب إلى فاصل. عن سنان بن طريف، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى: أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. كما قلت لكم قبل قليل من أن عالم الإدراك في الكيان الإنساني عالم عجيب ومعقد جدا. الإحساس عند الإنسان وهو جزء من طبقات إدراكه، وهذا الإحساس يتنوع عند الإنسان نفسه وما بين الناس. على سبيل المثال، الفنان التشكيلي حينما يكون معجبا مثلا بمنظر غروب الشمس عند ساحل البحر، عند مروج قرية من القرى في مدينة صغيرة هادئة، في أي مكان من الأمكنة، ويتملكه شعور وإحساس خاص به يحوله إلى لوحة مرسومة، الذي لا يمتلك نفس الشعور ونفس الإحساس يراها لوحة جامدة، يرى مغيب شمس، بقايا قرص أحمر من الشمس، ويرى شفقا أحمر، ما يمكن أن يراه الإنسان في لوحة لغروب الشمس. لكن الفنان نفسه يرى مشاعره في تلك اللوحة. ولربما يأتي شخص تتوافق مشاعره مع مشاعر ذلك الفنان، قد يكون من أهل القرية تلك وقد فارقها منذ زمن بعيد، ويرى اللوحة فينشأ عنده إحساس ويرى إحساسه في تلك اللوحة، يستشعر به. أقرب لكم الفكرة، إنه مثال. الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه. كنت أحدثكم عن الفن وعن الرومانسية في الفن، سأحدثكم عن الهلوسة. الهلوسة حالة مرضية، اضطراب في الإشارات الذهنية وفي المعادلات التي تنقل عبر الجهاز العصبي إلى المخ. الهلوسة حالة إذا ما سيطرت على الإنسان فإنه يرى أشياء ويسمع أصوات لا حقيقة لها على أرض الواقع، لكنه بالفعل يسمع أصواتا وبالفعل يرى أشياء، يرى ذلك الذي بجانبه لا يرى. ومن هنا حينما يسخرون منه فإما أن ينطوي على نفسه ويكون حاقدا على الآخرين، وإما أن يتعالى عليهم ويراهم مجانين. هذا الذي يراه بعض المجانين في عقلاء الناس أنهم مجانين، هي الحسبة تاهت. احنا الآن لا نعرف ياه المجنون وياه العاقل، بحسب الواقع الحسبة تاهت. ذاك الذي دخل إلى المدينة ورأى مجنونا جالسا عند بوابة المدينة فسأله ممازحا، قال: كم مجنون في المدينة؟ قال: قل كم عاقل في المدينة حتى أستطيع أن أعدهم. كم مجنون؟ لا أستطيع أن أعدهم، أهل المدينة كلهم مجانين. هي ضاعت الحسبة علينا. على أي حال أعود إلى المثال، هذا المهلوس يرى أشياء هي ليست موجودة في الواقع لكنه يراها فعلا، ويسمع أشياء ليست موجودة في الواقع لكنه يسمعها فعلا. ولذا حينما ينكر عليه من الآخرين، قلت لكم إما أن ينطوي على نفسه وإما أن يتعالى على الآخرين فيرى أن الآخرين أخبياء لا يرون كما يرى ولا يسمعون كما يسمع، إنهم أخبياء، هو أعلى منهم منزلة. أذكر لكم مثالا عمليا يعود بهذا إلى زمن التسعينات، حينما كنت في مدينة قم، أعتقد في سنة 1990-91، شاب من المتدينين أصيب بمرض نفسي وكان يهلوس. سمعت به، أشفقت عليه، فأخذته في أحد الأيام معي إلى بيتي، وكان الوقت وقت غداء. هذه قضية عملية. وكانوا قد طبخوا في البيت الطعام في ذلك اليوم، بالتعبير العراقي تمن ومرق باقلة خضرة، رز مطبوخ مع حسائل باقلاء الخضراء. فجبت الأكل خليته على السفرة، اللي جالسين على السفرة أنا وهو، أهنيو وهذا الشاب، تفضل. بدأنا نأكل، هو أخذ ملعقة، بتعبيرنا العراقي خاشوقة، أخذ ملعقة، أخذ له خاشوقة مرق وتوقف. قلت له ها خير، ليش توقفت؟ قال مو عيني وقعت بالماعون، أشار إلى عينه هذه، قال عيني، أشار إلى العين اليسرى، إلى الآن أتذكر الصورة، قال عيني هذه وقعت بالماعون. وفعلا أنظر إلى عينيه وإلى حركة عينيه، هو يرى شيئا في الماعون في الإناء. قلت له خب طلعها، طلعها بالخاشوقة بالملعقة، طلعها وأكل. فعلا أدخل الملعقة وأخرج شيئا ولا يوجد شيء، ولكن من خلال حركته هو يخرج شيئا حقيقيا، أخرج شيئا وألقى بما أخرج من الحساء من مرق الباقلاء ألقى به على السفرة، أخذ له خاشوقة ثانية وتوقف. قلت له ها خير، قال مو هاي عين الثانية وقعت بالماعون، ما أقدر تلعب نفسي. قلت له خب طلعها، نفس العملية. المهم بعدين إذنه وقعت، بعدين خشمه وقع، خشمه يعني أنفه، أنفه وقع، خشمه وقع، بالنتيجة كل حاجاته وقعت بالماعون، بعدين ما أكل. أنا أعرف هذه القضية، أعرف حالة الهلوسة، عندي اطلاع إجمالي على علم النفس والسيكولوجي بشكل إجمالي، أعرف هذه القضية، فكنت أصدقه، ما كنت أسخر منه، هو فعلا يرى عينه تقع في الإناء، فعلا كان يرى ذلك. هذه هلوسة، هذا نوع من أنواع الارتباك في منطقة الإحساس في منظومة الإدراك البشري عند الإنسان. هو يرى أشياء لا حقيقة لها، لكن الذي يساعده على ذلك ما هو؟ الذي يساعده هو نفسه منظومة الإدراك عند الإنسان. هناك عملية ارتباك، بالضبط مثلما يضرب جهاز الكمبيوتر بفيروس، عملية ارتباك. هناك فيروس ضرب منطقة الإحساس في منظومة الإدراك عند الإنسان، فيرى أشياء وهو يعتقد من أنها فعلا موجودة وفي الحقيقة لا وجود لها. هذه الهلوسة مثال، أنا لا أريد أن أقيس عليها، هذا مثال قربت لكم فيه الفكرة عن أن الناس تختلف في أحاسيسها، وحتى الإنسان نفسه يختلف في أحاسيسه من ظرف إلى ظرف، ومن حالة إلى حالة، ومن موضوع إلى موضوع. هذا الذي يعشق امرأة عشقا ضاربا، هناك من يبتلى بعشق ضارب إلى أبعد الحدود، يعشق امرأة جميلة فاتنة مثيرة وقع في غرامها، بسبب تركيبته النفسية، بسبب الإسقاطات التي مرت في حياته، فإنه يذهب في عشقها إلى أبعد ما هو من رغبة التواصل الجسدي والتواصل النفسي العاطفي، يرى فيها ما هو أبعد من ذلك. هذا قطعا قبل أن يتزوجها، أما إذا تزوجها فالحكاية ستكون بشكل آخر، لكن الحديث في مرحلة العشق. يتحول عشقه إلى هيام إلى أبعد الحدود، إلى درجة أنه إذا ما مر بحديقة واقتطف وردة جوري مثلا وشمها، فإنه يشم فيها رائحة عشيقته. هو هكذا يخيل إليه، إحساسه يرسم له هذا المعنى، هو يشعر بهذا، هو لا يمثله ولا يكذب على نفسه، وهو إحساس حقيقي بالنسبة إليه، ناشئ من التواصل فيما بينه وبين عشيقته، ومن التواصل فيما بينه وبين هذه الوردة الجميلة. ولأنه يواصل بين جمال الوردة وحلاوة عطرها ورائحتها، وبين الجمال المتخيل في مخيلته لتلك المرأة التي يعشقها، كل هذا ينشأ في إحساسه، وهو إحساس حقيقي بالنسبة إليه. لو أن شخصا بجانبه، لو أن صديقه عرف منه من أنه هكذا يفكر، أو أنه قال لصديقه إنني أشم رائحة فلانة في هذه الوردة، في وردة الجوري هذه، واستهزأ منه صاحبه،
فإنه يرى أن صاحبه غبي أو أن صاحبه يحسده، لأنه فعلا يشم رائحة عشيقته، رائحة حبيبته في رائحة هذه الوردة. لكن هل هناك من حقيقة لذلك على أرض الواقع؟ ليس هناك من حقيقة لذلك على أرض الواقع في طبقة الإحساس. هناك ما يسمى بالإحساس المشترك، وهذا المصطلح له أكثر من دلالة. قد يستعمل في حواسنا المعروفة، إذا كان هناك من شيء يرى ويسمع ويشم ويذاق على سبيل المثال في الوقت نفسه، جميع الحواس أو أكثر الحواس تشترك في تحسسه، الحس النهائي الجامع بين هذه الحواس يقال له الحس المشترك. وقد يطلق على الجمع ما بين الحس المعنوي والحس المادي، وقد يطلق على ما هو أبعد من ذلك. الحس المشترك، الحس المشترك منطقة في جهاز الإحساس عند الإنسان، في منظومة الإدراك الإنساني، تشتغل في بعض الأحيان عند الأشخاص فيستشعرون أشياء الآخرون لا يستشعرون بها. لا أتحدث عن الهلوسة، الهلوسة مرض. أما إحساس العاشق برائحة حبيبته وأنه يتصور من أنها في رائحة الوردة الجميلة التي بيده، هذا ما هو بهلوسة، هذا إحساس حقيقي ناشئ من معادلات من التواصل فيما بين هذا العاشق ومعشوقته، وما بين هذا العاشق وهذه الوردة الجميلة، وما يقوم هو به بسبب عشقه من عملية وصل وربط بين عشيقته وهذه الوردة. مجموعة معادلات، خوارزميات تنتج هذه النتيجة، لكن النتيجة ليست موجودة في الواقع على الأرض، إنها موجودة في واقع الإحساس، فللإحساس واقع. هذا الواقع بسبب هذه المعادلات أنتج هذه النتيجة. بالنسبة للهلوسة ذلك مرض، هناك فيروس ضرب المعادلات. هناك إحساس فني عند الفنانين، عند الفنان التشكيلي مثلا أو عند سائر الفنانين الآخرين. هناك إحساس شاعري عند الشعراء، عند الشعراء المبدعين. هناك إحساس أدبي عند الأدباء، خصوصا عند كتاب الروايات الأدبية العميقة المرموزة. هناك إحساس فلسفي، رؤية للأشياء في أعمق ما تكون، بغض النظر عن صحة تلك النتائج. هناك إحساس صوفي، هناك نزعة صوفية عند الإنسان. هذه النزعة الصوفية عند الإنسان تشعره بوحدة الوجود بين الموجودات، بما أنه جعل نفسه مصدرا للتوحيد يحكم بهذه النزعة على وجود الله، فيخلط وجود الله ووجود الحقيقة المحمدية ووجود الكائنات، بينما إحساسه الصوفي لا يتجاوز هذه الموجودات التي هو جزء منها، ففيما بينه وبين الذات الأولى قطيعة. مولاي يا مولاي، أنت الدائم وأنا الزائل، هناك قطيعة، وهل يرحم الزائل إلا الدائم؟ الزائل ليس في يده شيء، هو محتاج إلى رحمة الدائم. قطيعة بين الدائم والزائل، والزائل ليس في يده شيء، ينتظر الرحمة الآتية. مولاي يا مولاي، أنت الباقي وأنا الفاني، وهل يرحم الفاني إلا الباقي؟ نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ هناك من الرياضات التي يمارسها الصوفيون والعرفانيون أيضا، كل بحسبه. هناك رياضات، هناك عزلة، هناك انقطاع عن الحيوانيات، هناك تقشف، هناك وهناك، وهناك رسوم أوراد وأذكار بأرقام وأعداد وأوقات ومواصفات إلى أشياء كثيرة. أحد هذه المراسم، أحد هذه المناسك، أحد هذه الرياضات رياضة ذكر التوحيد. مجموعة من الأمور التي على السالك أن يقوم بها من التطهر، من النظافة في الثياب وفي البدن، التطهر الطهارات، الطهارات الشرعية، والنظافة النظافة التي نعرفها، من التنزه عن الحيوانيات، إلى جملة من الأمور، وإلى ترديد هذا الذكر ما بين قيام وركوع وسجود في أوقات معينة بأعداد معينة. لا إله إلا الله في الخلاء تارة وفي الملاء بين الناس. هناك برنامج لهذا الذكر. الصوفي العارف السالك المريد، قولوا ما تشاءون، إذا ما جاء بهذا الورد وبهذا الذكر على شروطه بشكل صحيح يعيش حالة، هذه الحالة تجعله يرى الأشياء جميعا فانية، هو يراها لكنه يشعر بها مثلما يشعر بالبرد والحر، ينظر إلى الأشياء ويرى لا وجود لها، يتحسسها بحواسه لكنه لا يرى قيمة لها، هذا هو الذي يتحسسه. وإذا ما ترقى في هذا الشعور ونجح في ورده فإنه يرى الأشياء تتداخل ليست بطريقة فوضوية، بطريقة منتظمة تتداخل حتى تجتمع في نقطة واحدة، هذه التي يسمونها بالنقطة السيالة في أجواء السالكين والعارفين، يرى الأشياء تجتمع في نقطة واحدة. هذا كله يستشعره مثلما يستشعر البرد والحر. قد يسير في الشارع المزدحم وقد يصطدم بالناس ببدنه والناس يصطدمون به، ولكنه في الوقت نفسه يرى أن الأشياء فانية. هذا الإحساس يهيمن عليه في بعض الأحيان، يهيمن لوقت قصير، وفي بعض الأحيان يهيمن لوقت طويل. فإذا أراد أن يتحدث عن هذا الإحساس فإنه لا يرى للأشياء وجودا لكنها في الحقيقة هي موجودة، هذا إحساس صوفي، هذه نزعة صوفية. هل هذا وهم؟ ليس وهما، في واقع الإحساس ليس وهما، سيكون وهما إذا أردنا أن نقول من أنه متحقق على أرض الواقع. المشكلة في هؤلاء ينقلون الإحساس الصوفي إلى فلسفة يحكمون بها على أرض الواقع، وهذا هو الذي قلته لكم قبل قليل، إنهم يوحدون الكون لا يوحدون الله. وحدة الوجود والموجود معا توحيد للكون، وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما توحيد للكون الصادر عن الحقيقة المحمدية. عقل الصوفي وعقل العرفاني في قطيعة عن الذات الأولى، وفي قطيعة عن الحقيقة المحمدية، بل هو في قطيعة عن الأسماء الحسنى الفاعلة التي صدرنا منها وجئنا منها، مصادر الفيض في هذا الوجود، في هذا الوجود الصادر عن الحقيقة المحمدية. نحن لا نملك تصورا عن علاقة الله بالحقيقة المحمدية، فكيف نملك تصورا عن علاقته بنا؟ نحن لا نملك تصورا حقيقيا عن علاقة الحقيقة المحمدية بنا، فكيف نملك تصورا عن علاقتنا بالذات الأولى؟ غاية ما نصل إليه أن ندرك بمستوى من المستويات، وكل بحسبه، أن ندرك علاقتنا بوجه الله، هذا الوجه الذي إليه نتوجه. وحيثما كنتم في كل مكان، حيثما كنتم، ما هكذا نقرأ في سورة البقرة في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة: ولله المشرق والمغرب كله عائد إليه فأينما تولوا، أينما تولوا نظرتم إلى داخلكم، أينما تولوا تولوا وجوهكم، إنها عقولنا وقلوبنا. الحديث ليس عن الوجه الجسدي، وحتى إذا كان عن الوجه الجسدي، إلا أن الحديث هنا ليس عن الوجه الجسدي. فأينما تولوا فثم وجه الله. نظرنا إلى داخلنا فإن قلب المؤمن كما في الأحاديث الشريفة عرش الله، قلب المؤمن عرش الرحمن. لم تسعني سماواتي وأرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن. نظرنا إلى داخلنا وجه الله، نظرنا إلى خارجنا وجه الله. فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. أنتم محكومون بوجه الله. هناك قطيعة، مثلما قلت لكم إنني أتحدث عن القطيعة في السنخية، قطيعة فيما بيننا وبين الذات الأولى، قطيعة فيما بيننا وبين الحقيقة المحمدية. إننا نحاول أن نتواصل بعقولنا وقلوبنا مع إمام زماننا، مع الوجه الكريم لله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ فهؤلاء في الحقيقة يتوجهون إلى الكون، يوحدون الكون، لا يوحدون الله. يمكنني أن أقبل نظرية وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، يمكنني أن أقبلها في مستوى الموجودات الصادرة عن الحقيقة المحمدية، وهذا أمر لا علاقة له بالتوحيد، هذا أمر يرتبط بشأن الخلقيات. إذن ابن عربي ومن معه أرادوا تنزيه الله وفشلوا، أساءوا، وقعوا في الاتحاد والحلول. وعرفانيو الشيعة أيضا أرادوا تنزيه الله وتوحيده لكنهم فشلوا، عادوا فوحدوا الكون. فوحدة الوجود على كلا القولين توحيد للكون، وما هو توحيد لله؟ التوحيد لله ما مر علينا في الأركان الأربعة لعقيدتنا التوحيدية. بقي كلام كثير لكن وقت الحلقة طال، أكتفي بهذا، وأتمنى أن ألتقيكم عن قريب إن شاء الله تعالى. قبل أن أودعكم
أذهب معكم إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم فعليكم بتحصيل العقيدة السليمة. أول شرط في خدمة إمام زمانكم، في نصرة إمام زمانكم، أن تحصلوا العقيدة السليمة. أودعكم على مودة القيمة والقائم صلوات الله وسلامه عليهما. إلى لقاء قريب، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.